السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي في البرواز. اتفقنا أننا في كل حلقة نبرز ملفا، نبرز قضية أو نبرز تصريحا، ونجتهد أن تكون القضية التي نختارها قضية مهمة للناس، قضية تمثل حاضرهم وتمثل مستقبلهم. لأنه من آفة الخطاب الإعلامي أو الميديا المصرية أنها تزيف الأولويات، تقدم ما حقه أن يؤخر وتؤخر ما حقه أن يقدم، وكأنها تتعمد خلط الأوراق وإرباك الوعي العام. ببساطة وفي سؤال مباشر، هل إسرائيل الكيان الصهيوني صامت بإزاء ما يدور في مصر؟ لو عملت مسح لما كتب في الصحافة المصرية وفي التحليلات وفيما تبثه منابر الخطاب الإعلامي، ستجد أن اسم إسرائيل بدأ يختفي. لكن نحن هنا نريد أن نعيد الأمور إلى نصابها، ونحذر بأن إسرائيل لاعب جذري وأساسي في كثير مما يدور، ولا نريد أن يقول لنا أحد أنتم تبالغون كعادتكم في إقرار وتأكيد نظرية المؤامرة. نحن لا نبالغ، لكننا نقول الكيان الصهيوني يترقب، الكيان الصهيوني ضالع في كثير مما يدور، الكيان الصهيوني لا يحاول في هذه المرحلة أن يخترق فقط الأنظمة. لكن الجديد والذي نود أن نثيره في حلقة الليلة أن الكيان الصهيوني يحاول أن يخترق الحركات السياسية، يحاول أن يخترق الحركات الإسلامية، يحاول أن يتلاقى معها في الأهداف، يحاول أن يحتضنها وأن يحتويها بقوة الاحتصار حتى تستطيع أن تنفذ أجندته، سواء عن علم أو عن جهل. كانت ثورة 25 يناير كارثة للدوائر الدبلوماسية في إسرائيل، وشيمون بيريز أحد رموز الكيان الصهيوني في محاضرة شهيرة له في قاعة هرزليا وأمام عشرات ممن يسمعونه، حذر من أن تداعي وانهيار نظام مبارك خطر حقيقي على الكيان الصهيوني، وقال لا بد للإدارة الأمريكية أن تتدخل وأن تحاول احتواء التطورات السياسية وتداعيات ما بعد سقوط مبارك. كانت محاضرة شيمون بيريز في قاعة هرتزليا أشبه باستغاثة، أشبه بصرخة تحذير، أشبه بضفيرة أو حزمة من النواقيس التي تقرع وتحذر من أن مصر بعد 25 يناير ستختلف كثيرا. أثير كلام حول اتفاقات كامب ديفيد، واكتشفنا بعد 25 يناير حجم الكارثة التي صدرتها لنا الأنظمة السابقة منذ وقعت هذه الاتفاقية في السبعينيات. اكتشفنا أن سيناء بدل أن تكون ضميمة لقوة مصر أصبحت رمحا في خاصرتها، أصبحت مجلبة للاحتقان وبؤر التوتر. اكتشفنا حجم التكبيل والتقييد الذي تتعرض له سيناء. اكتشفنا أن من حق الكيان الصهيوني في المنطقة دال أن يحتفظ ب4000 جندي وهم كاملون في العدة والعتاد، بينما المنطقة جيم التي تخصنا تبدو الأمور فيها غامضة، ونضطر أن نستأذن الكيان الصهيوني في إدخال 800 جندي. ولما دخلت بعض المعدات صرخت إسرائيل، صرخت تل أبيب، ها هم يدخلون أسلحة ثقيلة إلى المكان. لكن السجال لم ينتهي، ونقول السجال لم ينتهي والقضية لم تنتهي، لأن الكيان الصهيوني بدأ سلسلة من الإجراءات الأمنية ضمن ما يسميه بنظرية الأمن الجديدة. خلاص الكيان الصهيوني لم يعد يعتبر أن الحدود المصرية منطقة آمنة، هذه أصبحت حدود مرشحة للانفجار في أي وقت. وبدأ يصوغ أو يصمم مشروع القبة الحديدية عند منطقة إيلات، نظام دفاعي جوي متكامل تحسبا للخطر المصري القادم. بدأوا يصممون السياج الأمني المكهرب ويضعون كتائب الاحتياطي. لكن حديثنا وحوارنا الليلة ليس حوارا عسكريا ولا حوارا لوجستيا كما يقولون. كان هناك باحث وكاتب اسمه الأستاذ محمود عبده، وهو معروف بدأ به في المؤلفات وفي الكتابة، كان له عدد وافر من الكتب من بين هذا الكتاب عن فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. والأستاذ محمود عبده معروف أنه يخوض بما يكتب في المناطق الشائكة التي لا يتعرض إليها في الغالب. سأل الأستاذ محمد عبده نفسه وسألنا سؤالا، هل يمكن للحركة الصهيونية أن تكون قد اخترقت بعض الحركات الإسلامية؟ هل يمكن للصهيونية بأفكارها وبما تروجه من فكر وطرح أن تكون قد اخترقت حركات إسلامية معروفة، أو أن تكون قد تلاقت معها أو غذتها ببعض الأفكار؟ صاغ هذه المخاوف في كتاب بعنوان كي لا تكون صهيونية إسلامية. وجدنا أن الكتاب يعالج موضوعا خطيرا، موضوع أن الكيان الصهيوني يترقب، وإذا عجز أن يتدخل في الأحداث بشكل مباشر بشكل عسكري فإنه يتحرك بالفكر المسموم، يتحرك باختراق التنظيمات والأحزاب والحركات. هذا الكتاب كي لا تكون صهيونية إسلامية كتاب يقرع ناقوس الخطر ويحذر من أن بعض الحركات الإسلامية قد تردد عن غير قصد، وأضع عبارة عن غير قصد بين معقوفتين أو بين قوسين، قد تروج عن غير قصد لبعض أهداف الحركة الصهيونية. الكتاب بيتعرض تحديدا ل 12 مسألة، وهو يعتقد أنه في ال 12 مسألة دي إحنا كنا كمشتغلين بالعمل الإسلامي أو قريبين من الحركات الإسلامية كنا نروج العبارة الخطأ في المكان الخطأ، كالخلط الذي نحدثه في خطابنا بين اليهودية والصهيونية وكأنهما شيء واحد، مع أن هذه عقيدة سماوية اليهودية، بينما الصهيونية حركة فكرية نجم عنها تيار سياسي يسعى إلى تجميع شتات اليهود والجماعات اليهودية. لكننا في خطابنا ومحاضراتنا وخطبنا خلطنا بين الصهيونية واليهودية، فخدمنا بذلك عن غير قصد أهداف الحركة الصهيونية أنها تريد أن تكون ممثلة لليهود. من أخطائنا أيضا بحسب ما يرى المؤلف مبالغتنا في مسألة أو في معركة الحجر والشجر. ده حديث ثبت في الصحيحين إنه من أشراط الساعة وعلاماتها قتال اليهود حتى إبادتهم، وفي حديث بلفظ مسلم حتى يقول الحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، ويقول الحجر والشجر إلا شجر الغرقد. المؤلف بيقول إن احنا تزيدنا في هذه المسألة وغزينا داخل الناس أشكالا من التواكل، بينما كان ينبغي أن نحضرهم ونهيئهم للمعركة الكبيرة. بيقول من أخطائنا أننا نتحدث عن القدس فقط وعن المسجد الأقصى فقط، وكأننا نخدم أهداف الحركة الصهيونية بأن نتحدث عن 22% فقط من مساحة فلسطين. بيقول أخطأنا بأننا تعاطفنا مع الحركة النازية في ألمانيا لمجرد أنها حاولت أن تؤذي اليهود. وبيقول في النهاية أو بيتكلم في النهاية عما يسميه بالتطبيع الديني، ما سموهوش التطبيع السياسي. مصطلح النورماليزيشن أو التطبيع مصطلح موجود في الحقل السياسي، انه في بعض الناس في مصر والعالم العربي يطبعون مع الكيان الصهيوني، لكن هو هنا يتحدث عن التطبيع الديني. الكتاب خطير ويعرض لأشياء خطيرة، ويحاول ان يزلزل قناعات استقرت في خطاب الحركة الإسلامية في مصر بإزاء الكيان الصهيوني منذ عقود بعيدة. وكأن المؤلف الأستاذ محمود عبده يقول لا نريد أن نخدم الحركة الصهيونية وأهدافها من حيث لا نقصد. بروتوكولات حكماء صهيون واقع لا يختلف عليه اثنان، وواقع علمي منذ نجح العالم الروسي سيرجي نيلوس في مطالع القرن الماضي في الحصول على الوثائق المهربة من المحافل الماسونية، واكتشفنا هذا المخطط الخبيث لتطويق وحصار الوعي وتغذية الناس بالفكر المسموم. اللوبي الصهيوني واقع موجود في الأقطار الأوروبية وفي أمريكا، لكن المؤلف يدعونا إلى أن نتعامل مع الكيان الصهيوني ومع أفكاره ومع مخططاته بمفهوم جديد، ويخاطب الحركات الإسلامية بكل أطيافها وتنوعاتها كالإخوان والتيارات السلفية والتبليغ وكل المنتمين إلى دائرة الفكر الإسلامي، يخاطبهم بأن يتحدثوا عن الكيان الصهيوني بخطاب جديد، خطاب يتلائم مع الخطر الحقيقي الذي يمثله هذا الكيان الصهيوني، خطاب لا يسمح باختراقنا، خطاب يهتم بالكيان الصهيوني وبإسرائيل ويضعه دائما في دائرة الرصد والمراقبة، لأنه العدو الحقيقي الميداني. وحتى إذا كانت هناك عداوات أخرى فإنها تبقى عداوات بالتبعية أو عداوات بالإنابة. على أي حال إحنا معنا لمناقشة هذا الكتاب، معنا بطبيعة الحال مؤلف الكتاب الأستاذ محمود عبده، مؤلف كتاب كي لا تكون صهيونية إسلامية، نناقش في الأفكار الخطيرة التي أوردها بشأن الكيان الصهيوني، ونخاطبه أيضا أو نناقشه في كثير مما يطرح. ومعنا أيضا المفكر الإسلامي المعروف الدكتور محمد مورو، وهو مفكر معروف بالكتابات الإسلامية وبالاشتغال بالعمل الصحفي وخصوصا الصحافة الإسلامية. سيكون الضيفان معنا على مائدة هذا الحوار، نناقش هذا الكتاب كي لا تكون صهيونية إسلامية. يا ترى ماذا تحضر لنا إسرائيل؟ ماذا يحضر لنا الكيان الصهيوني؟ هل إسرائيل تترقب في صمت أم أنها تضع مخططات ميدانية على الأرض؟ على طاولة هذا الحوار الأستاذ محمود عبده، مؤلف كتاب كي لا تكون صهيونية إسلامية، والمفكر الإسلامي المعروف الدكتور محمد مورو. ماذا يدور في المخيلة الصهيونية وفي الذهن الصهيوني، وماذا تحتشد به إسرائيل لضرب الثورة المصرية والإجهاز عليها؟ ما حقيقة اختراق الحركة الصهيونية للحركات الإسلامية فكرا وطرحا؟ كل هذه أمور تثار على طاولة النقاش. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار حول هذا الكتاب المثير للجدل كي لا تكون صهيونية إسلامية. مضمون فكرة الكتاب كما نقول إنه في بعض مقولات الحركة الصهيونية تتبناها حركات التيار الإسلامي أو فصائل التيار الإسلامي دون قصد، وكأن المؤلف ينبه إنه ينبغي أن تنفصل الحركة الإسلامية عن هذه المقولات أو أن تراجعها لأنها تخدم الحركة الصهيونية من حيث لا يقصد المسلمون. معنا على طاولة الحوار مؤلف الكتاب الأستاذ محمود عبده، ومعنا المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد مورو. نرحب أولا بالدكتور محمد مورو، أهلا وسهلا.
أهلا بحضركم محمد،
أنارت قناة أمجاد وبرنامج في البرواز.
ربنا يبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك وأشكرك.
ونرحب أيضا بمؤلف الكتاب المثير للجدل الأستاذ محمود عبده، أهلا بك ومرحبا.
أهلا دكتور، أهلا
محمد. أستاذ محمود، يعني أولا في عجالة كده، ماذا أردت أن تقول في هذا الكتاب؟
هو بصراحة الفكرة بقالها سنين معايا، يعني أنا طبعا عملتها في 2010 قبل الثورة، لكن هو هم شخصي. أنا كنت دايما أسأل وأنا عندي 16 سنة، أنا مهتم بقضية فلسطين من سنة مبكرة، والفضل للدكتور محمد مورو أنا كنت من قراء المختار الإسلامي وكانت هي تحمل هم القضية الفلسطينية بشكل أساسي. يعني كنت دايما بسأل نفسي، أنا مؤمن بالحديث النبوي ومؤمن بحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. الرؤية العامة اللي كانت سيدة إن تحرير فلسطين هيتم في هذه المعركة. لما كنت بتأمل الأحاديث كنت بحس إن الجو مختلف شوية، كنت بحس إن الجو مختلف عن الجو الحالي، فبحس إن لسه في فترة شوية في مدة عامة على ما نقدر نوصل للمعركة دي. فطب إحنا يعني هنفضل لحد إمتى كده؟ أنا عندي رغبة إن أنا جيلي يشوف تحرير فلسطين، لكن ما أراه في الأحاديث أن ذلك لا يتم. أنا مؤمن بالأحاديث، ما أقدرش أطعن في أحاديث في البخاري ومسلم وأحاديث صحيحة يعني. فالفكرة كانت هنا، هل الحجر والشجر هي المعركة النهائية الفاصلة التي ستتحرر فيها فلسطين ويتم فيها القضاء على المشروع الصهيوني والكيان الصهيوني؟ كان قادر ان اشتغل باحث في الصراع العربي الصهيوني، فبدات ادرس طبعا المساله بشكل منهجي وبشكل علمي، فبدات امسك مفاصل المساله. ما قارنته بين ما علمته، وما بدات اقارن باللي اتعلمته ودرسته وما يسود في الخطاب الاسلامي. انا كلمه يسود بحط تحتها ثلاث خطوط، لان هذه الافكار انا كاتب كده في المقدمه ليس كل الاسلاميين يؤمنون بها، يعني في اسلاميين ما يؤمنوش بها. انا بحذر من افكار، ما بتناولتش اشخاص، انا بحذر من افكار. الافكار دي غالبه يعني بنسمعها في المنابر، بنسمعها في الكتب، بنقراها في الكتب، بنسمعها في المحاضرات، بنسمعها في اماكن كتير يعني. فكره الكتاب ان هناك اكتشفت ان في 12 فكره تقريبا، هذه الافكار افكار ذات اصل صهيوني او صهيونيه صراحه تسللت للفكر الاسلامي، وده ناتج لان طبعا
نحن
نرددها بحماس شديد يعني. اقترب ظهور المهدي للشيخ فلان اللي هيحرر فلسطين، هرمكدون حديث عن بروتوكولات حكومه مصريه اؤمن انها خرافه لانها منافيه للعقيده الاسلاميه، ونحطها بين قوسين بروتوكولات حكماء صهيون، الايمان ببروتوكولات حكماء صهيون في رايي الشخصي ممكن يختلف معايا في كل الناس منافي للتوحيد، عقيده التوحيد التي تؤمن ان تدبير الحياه البشريه، اللي يرى البروتوكولات يحس ان اليهود هم ربنا بيعملوا كل حاجه، او الثوره الفرنسيه او كل الثورات، افسدوا الاعلام، افسدوا المجامعات، افسدوا الغوا قاعده
يعني في مبالغه وتضخيم في
هذا الموضوع. لا مثلا ده كان خرافي، احنا بنصنع كان خرافي عشان نبرر لنفسنا عجزنا قدامه وعجزنا عنه، والكلام ده احنا ممكن نثبته. هو دكتور عبد الوهاب المسيري له كتاب على البروتوكولات الرياضيه والصهيونيه، ضحت بشكل علمي متنا وسندا البروتوكولات، السند بتاعها وزي وسط سيرجينيلوس وتتبع القصه ومسك المتن وحلله واثبت ان اللي كاتبه لا يعرف الا قليل عن الديانه اليهوديه، مع ان المفترض ان البروتوكولات عاملها 300 حاخام، اكبر 300 حاخام لليهود في العالم. بينما الكاتب الوثيقه لا يعرف الا اقل القليل، وجاب امثله، كان اشاره لفيشنو اليهود الاله الهندي مثلا، جاب امثله كتير، والكتاب كبير، كتاب 350 صفحه مشروع يعني. دي الكتاب بيعرض 12 فكره، انا رايت في الفترة دي ان الافكار دي لو مدت على استقامتها، عشان كده حطيت كلمة كي لا تكون، لو مدت على استقامتها هنلاقي ان احنا قدام صهيونية اسلامية لا تقل عن الصهيونية المسيحية ولا الصهيونية اليهودية. احنا عندنا صهيونية مسيحية تؤمن ان المسيح مش هيرجع الا ببناء الهيكل وعودة اليهود لفلسطين، مش حب في اليهود، هم ما بيحبوش اليهود، بالعكس، لان المسيح هيجي يا يعمد يعني يدخلهم المسيحية يا اليهود يتعدموا. فدي كراهية يعني، مش حب في اليهود، لكن هم عايزين المسيحهم ينزل. فعشان ينزل لازم الهيكل يتبني، ولازم اليهود، لازم الوضع اللي ظهر فيه المسيح اول مره يوجد تاني، ان اليهود في مصر.
يعني الفكره ان حضرتك من خلال 12 فكره منسوبه للحركه الصهيونيه او من مفرزات الحركه الصهيونيه تعتقد انه حركات الاسلاميه تكررها ببغائيا تكرارا ببغائيا دون قصد وانه دي بتخدم الفكره الصهيونيه من حيث لا نقصد. زي ايه؟ ادينا نماذج.
الفكره كل اساسيه كانت معركه الحجر والشجر، ودي انا توصلت فيها لاجتهاد فقهي واجتهاد حديثي الحمد لله حليل المشكله، لان دي كانت مشكله شخصيه. انا مش عايز ابقى سيزيف في الاساطير الاغريقيه، كل يوم يطلع بالصخره وقبل المغرب الصخره تنزل تاني فيبدا انا مش عايز اقاوم. حتى الدكتور القرضاوي على جلال قدره في كتابه القدس قضيه كل مسلم، رغم انه اثبت ان بني اسرائيل انتهوا خلاص ما عادش في بني اسرائيل دلوقتي، لكن قال ان احنا ان معركه الحجر والشجر هنفضل نقاتلهم ويقاتلونا لحد ما ننتصر عليهم في معركه الحجر والشجر. فبقى دي كلها مناوشات. فمن حق اي حد يقول لك ما السادات عمل صح ان هو صالحهم وساب لهم ان هم يعلوا في الارض، السادات كان بيساعدهم عشان يقربهم من النهايه، والكلام ده اتقال فعلا في مصر.
طب احنا هنتطرق للمسائل دي جزئيا بس ننتقل بقى الى ضيفنا الاخر المفكر الاسلامي الدكتور محمد مورو. دكتور محمد، يعني هذا الكتاب مثير للجدل كما نقول، لانه بيغذي فكره اننا من حيث لا نقصد كمشتغلين بالعمل الاسلامي وبالفكر الاسلامي نكرر ببغائيا ما تبثه الحركه الصهيونيه وكاننا نخدم اهدافها مثلا. فاولا تقييم حضرتك للكتاب بوجه عام قبل ان نتطرق الى الجزئيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقه يعني طبعا انا احيي جهدا مشكورا للاستاذ محمد عبده واعتبره احد الاستاذ محمود عبده واعتبره احد المفكرين الاسلاميين المتميزين جدا لعده اسباب. اولا انا كنت ملاحظ على الظاهره الفكريه الاسلاميه ان دائما الاسلاميين وخاصه المفكرين منهم بيخوضوا في القضايا انا بطلق على المعلقات، الامور اللي هي يقول لك الاتجاه العام، يعني اللي هي ما بتدخلش في تفاصيل حيوية. اما الاشتباك مع تحديات الواقعيه، انا بقول التحديات الواقعيه في عالمنا الاسلامي ان احنا امه في حاله هزيمه تكنولوجيه، احنا امه متخلفه عسكريا، متخلفه اقتصاديا، بتواجهنا تحديات زي الاستبداد، زي الصراع مع العدو الخارجي واحتلال ارضنا سواء في العراق او في فلسطين او في افغانستان او في غيرها من الاراضي. يعني في استعمار وفي استبداد سياسي في الداخل، وفي راسماليه وظلم اقتصادي، والاسلام ضد الراسماليه تماما، وبالتالي مطلوب نضال من اجل العداله الاجتماعيه. وفي قضايا اقليات، في قضايا المراه، في قضايا مختلفه اللي لابد ان نشتبك مع هذه القضايا اشتباكا حقيقيا، ونستخدم المنهج الاسلامي مش النص بس، المنهج الاسلامي يعني مجموعه النصوص الاسلاميه من كتاب وسنه دي بتشكل منهج في التفكير. ما بتعاملش مع الظاهره بشكل ممزق، اي ظاهره بتعامل معها بناء على منهج متكامل كونته من فهمي للاسلام من خلال نصوصه الشرعيه اللي هي القران الكريم والسنه النبويه الشريفه. وبعد كده عايز اجتهد، عندي ادوات الاجتهاد اجتهد، ما عنديش الجا لغيري من الاجتهادات. وبالتالي من لا يشتبك من المفكرين الاسلاميين او الحركات الاسلاميه مع قضايا الصراع مع اسرائيل، مع قضايا الصراع مع امريكا، مع قضايا الاحتلال الاستعماري لبلادنا، مع قضايا العداله الاجتماعيه وقضايا الفقر وقضايا البطاله وقضايا المشاكل الاجتماعيه المختلفه، مع قضايا المراه، مع قضايا الاقليات، مع كل هذه القضايا، فهو الحقيقه لا يضيف شيء، وكلامه في النهايه هو بيسود ورق لا اكثر ولا اقل. فانا بحيي الاستاذ محمود عبده من هذا المنطلق، ان هو الحقيقه فيما فعله من اشتباك ثقافي عن طريق الكتب او المقالات او رايه عموما، ان هو بيشتبك مع هذه الحاله. وانا يعني قلت له انت يعني انا كنت بعمل ده وبتمنى ان الناس تعمله، فانا سعيد ان انت بتعمل ده، الامر الاول. الامر الثاني هو الحقيقه عنده رؤيه منهجيه وادوات بحثيه جيده، وانا بتوقع ان هو يبقى مفكر اسلامي مربوك ان شاء الله. يعني الامر الثالث ده احد شباب الثوره وقعد في الميدان فتره طويله، وممكن نحسبه على الجديد، الجيل الجديد السائر. فما يكون واحد عنده ثقافه اسلاميه او يعني بتعبيري انا اسلامي وبيشتبك معه وبيناضل، وبرضه دي تبقى نقله موضوعيه اخرى انا احييه عليه. هذا طبعا لا يمنع ان انا هنقض نقد لازع في اطار
جميل
هذا الحكم. الامر الاول في الحقيقه ان الكتاب بيفتقد اولا هو يعني اضافه صغيره مساله النقد والنقد الذاتي فريضه اسلاميه. سيدنا الحباب بن المنذر لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر نزل منزل معين قال له ده وحي ولا راي؟ قال له راي. قال له طيب انزل هنا ما تنزلش هنا. وسيدنا رسول الله اخذ براي سيدنا الحباب بن المنذر، معناه ان يجوز نقد الامير والنبي طالما مش في موقع الوحي. مش هنقول نقد، هنقول بيلفت نظره الى حاجه يعني في حاله الطوارئ. وبالتالي اي نقد للحركه الاسلاميه او حتى الحاكم الاسلامي او ايا كان ده واجب شرعي مش طرف. كمان النقد الذاتي الانسان بينقد نفسه في اليوم 17 مره على الاقل، لانه لما يصلي 17 ركعه في الخمس صلوات هو بيتوب في كل ركعه عما فعله من مظالم اخلاقيه او اخطاء اخلاقيه او ذنوب اخلاقيه وذنوب اجتماعيه وذنوب سياسيه ايضا وذنوب تقصير وذنوب غيرها. فهي نقد ذاتي مسلم بيقول ربنا يتوب علي استغفر الله العظيم، معناها ان انا بستغفر عن ذنوبي الاجتماعيه وذنوبي السياسيه وذنوبي الاخلاقيه وكل ذنوب. وبالتالي فالنقد والنقد الذاتي فريضه اسلاميه. فما لم يعني لا خير فينا الا من نقولها ولا خير فيهم اذا لم يسمعوا. وبالتالي فأي إنسان يوجه رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. وبالتالي الأمر ده في شقين، الشق الأول إن هو أدى واجب نحو الحركة الإسلامية أو الاتجاه الإسلامي حين نقضوا في هذا الموضوع، والأمر الثاني إن أنا أما أنقضه ده واجبي وإن ما ينفعش ما أنقضوش لأن دي فريضة.
طيب على طريقة بقى يعني
على طريقة النقد ده،
ولكن
على طريقة النقد ده بقول ان الكتاب فيه عدة نقاط ضعف كبيرة. اولا في حاجات شكلية طبعا، يعني انا شخصيا اما مسكت الكتاب قريت عنوانه صهيونية اسلامية، اما دققت فيه شوية كي لا تكون صهيونية اسلامية. ما معلش انا مش بتكلم عموما، فانت اديتني احساس الاول ان خلاص بقى فيه صهيونية اسلامية، لكن هي الحقيقة الكتاب نفسه بيقول كي لا تكون صهيونية اسلامية، وان دي ظاهرة
تحسبا
لخطر. انا زي زرقاء اليمامة بحذركم من الغزو البعيد، لان نظر انا قوي وبالتالي شفت الاعداء جايين فانا بحذركم منه. ده الامر الاول. الامر الثاني ان الكتاب اذا اراد ان يتحدث عن صهيونية اسلامية على غرار الصهيونية المسيحية اللي نشأت في المذهب البروتستانتي كان يجب ان يفرد فصولا طويلة أو فصلا طويلا عن المسيحية الصهيونية، ما يكتفيش بترديتها في 3-4 صفحات أو ببعض الفقرات، ويشرحها شرح موسع ويشوف كيف اخترق اليهود هذه المؤسسة البروتستانتينية وبالتالي دفعوا إليها الأمر ده. المسألة الثالثة إن أنا اطلعت على مراجع الكتاب ده كله في حسمة، اطلعت على المراجع والكتب اللي هو استند إليها الأستاذ محمود، فالحقيقة ما لقيتش فيه كتب للناس اللي بيتبنوا فكرة الصهيونية الإسلامية أو بيرددوا هذه الأفكار. يعني أنت قلت كلام مرسل حتى لو بيشكل وجه عام، أنت استندت فقط غير الكتب القديمة إلى الشيخ الشعراوي، الشيخ القرضاوي، الدكتور محمد سيد طنطاوي، يعني فقط. مع العلم إن أنت بالنسبة للدكتور القرضاوي قلت إن هو مش موافق على فكرة الصهيونية الإسلامية، وهو نقدها بس نقدها بطريقة معينة قد أنت تكون مش موافق عليها أو أنت أضفت له وزودت معاه، يعني أنت طلعته من الصهيونية الإسلامية. ودخلت الشيخ شعراوي ودخلت محمد سيد طنطاوي وما قلتش حد تاني، ما قلتش حد تاني ولا كتبهم ايه. اولا دول مش محسوبين على، انا لا اقلل من شانهم ولا بكفر حد، ولا مش محسوبين على ظاهره الاسلام السياسي. الامر الثاني ان الاسلام السياسي كان فيه خصومه مع الشيخ محمد سيد طنطاوي، فانت اما تستخدم فتاوى الشيخ محمد سيد طنطاوي او غيره ده الاسلاميين نقضوها نقدا شديدا ودخلوا في معارك شديدا، وعرضه كان بديفيد وعرضه اتفاقية السلام اللي
يعني هو لم يأتي بوقائع محددة في الكتاب،
تصريحات محددة ما قالش نقلا عن فلان في اليوم الفلاني او كده. الاخطر أن هناك اتجاه إسلامي واضح وضوحا شديدا في قضية العداء لفكرة الصهيونية الإسلامية المزعومة ديت. أزعم أن منهم الدكتور عبد الوهاب المسيري، وأزعم أن منهم منير شفيق، وأزعم أن منهم فتح الشقاقي، ودو ألفوا يعني لهم مؤلفات، وأزعم أن أنا شخصيا منهم. يعني أنا عملت كتاب اتحاد الاستعمار الصهيوني وجهة نظر إسلامية، لم أتبنى إطلاقا موضوع الحجر الشاجر. وعملت كتاب عن فتح الشقاق صوت المستضعفين في مواجهة مشروع الهيمنة الغربية، وأنا رأيي أن إسرائيل غدة استعمارية لحساب أمريكا، وأنا بقول الكلام ده رايح جاي وقلته في 20,000 مرة. وأنا طرحت من فترة طويلة الكفاح المسلح ضد إسرائيل الآن، وطرحت بعد كده المليونيات على حدود إسرائيل. أنا بطرحها من بقالي أكثر من 7-8 سنين حتى قبل الثورة، طرحتها في كتاب ما بعد غزة، وطرحتها في مقالات كثيرة جدا، وطرحتها في التلفزيون عدة مرات. أنا بقول لو تجمع ملايين المسلمين، مثلا 10 مليون من مصر و 20-30 مليون عربي و 50-60 مليون مسلم وأحرار العالم، وتجمعنا كلنا ومشينا زحفنا كده، دخلنا حدود إسرائيل سلما بدون عصاية بدون أي حاجة، لن يستطيعوا أن يقتلوا هذه الأعداد. وفي ميديا في العالم مش هتسمح بده، والعالم ما بيحكموش الحكومات دلوقتي، ده بيحكم مؤسسات المجتمع الأهلي والإعلام، وبالتالي يمكن تحرير فلسطين بهذه الطريقة. وما زلت أدعو وأكرر من خلال قناة أمجاد أن هذه الطريقة أنا في رأيي أن ستنتهي في غضون 10 سنوات. وعشان كده بقى
قبل الحجر والشجر،
قبل الحجر والشجر، استنى ندخل في موضوع الحجر والشجر ده تاني. أنا في رأيي أن الخطورة الحقيقية من الصهيونية الإسلامية أن الإسلاميين لما يمسكوا السلطة يمنعوا الناس من مقاومة إسرائيل، يمنعوا هذه المظاهرات أو لا يدعوا إليه. أنا بدعو الإسلاميين الذين في السلطة أن يتبنوا فورا زحف سلمي من مظاهرات مليونية عن طريق مصر. مصر اتحررت وأصبح فيها نظام إسلامي، تخرج ملايين المصريين، ياخد 30-40-50 مليون من المصريين على العجل ماشيا على الأقدام، اللي قادر يجيب عربية ويشيل الناس فيها أهلا وسهلا، ناخد شهر شهرين يبقى اسمه الزحف الأخضر على غرار الزحف اللي كان عملوه في المغرب مثلا، الزحف الأخضر، وندخل ونقول احنا رايحين نتواصل مع أهلنا في الأرض المحتلة، أو رايحين نصلي في الأقصى. وإذا دخلنا 40-50 مليون جوه إسرائيل، انتهت إسرائيل في لحظات وانتهت القصة تماما. وأظن مجرد عدة سفن حاولت تدخل فلسطين عملت لإسرائيل دوشة وضجة وفضحتها في العالم. واحد يقول لي طب ما إسرائيل هتقتل الناس، لا هتقتل إيه؟ هتقتل 1000-2000-3-5-10 لا حدود، مش هتقدر تقتل كل الناس دي، وبالتالي نحرر فلسطين. الصهيونية الإسلامية اللي أنا بقى بحذر منها وبضيف رأيي لرأي الأستاذ محمود عبده وبأحيي عليه، أن يمنعنا الحاكم المسلم من أداء هذه المهم، أو يمنع قيام عمليات استشهادية من سيناء أو من غيرها ضد إسرائيل بدعوى أن الظروف الدولية ما تسمحش، مش عايزين نزعل أمريكا، في معاهدات سلام. هي دي بقى اللي هتبقى الصهيونية الإسلامية الخطيرة. طبعا في عيوب أخرى كثيرة في الكتاب هتتطرق إليه. الأستاذ محمود الحقيقة عمل حاجة خطيرة جدا، أن هو يعني فسر نصوص، هو شخصيا فسر نصوص بطريقة معينة ونسبها إلى إسلاميين ثم نقدها. يعني أنا مش متصور أبدا، طبعا هناك في الفكر الإسلامي فيه هناك مناطق للخلل، في أي فكر في الدنيا فيه مناطق للخلل، وفي أي ظاهرة في الدنيا فيها مناطق للخلل. مناطق الخلل بتيجي مثلا يقول لك ايه، الناس بيستخدموا لفظ اليهود وده حرام طبعا. ايوه حرام طبعا، ان انا ودين اليهود ومجرد انهم يهود، ربنا بيقول ليسوا سواء، ربنا في القران الكريم بيقول ليسوا سواء، ومنهم من انت تأمنه على قنطار يؤدي اليك، دي 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 قاعده شرعيه معروفه. بس ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في القران الكريم وقالت اليهود يد الله مغلوله، هو لا يقصد كل اليهود، فبديهي اما الناس بتستخدم كلمه يهود هو اللي يقصده كل يهود. ومع ذلك انا معاك ان احنا ما بنستخدمش اللفظ ده. الامر الثاني الوجدان الشعبي، يعني مثلا يقول لك كل يهودي بالضروره صهيوني، مش الاسلاميين قالوا كده، على فكره القوميين قالوا كده، واحيانا الماركسيين قالوا كده. يعني انا ما بعممش الظاهره وبنقل.
حضرتك بتقول ان هذه المقوله لا تخص فقط التيار الاسلامي، لكن في التيار اليساري في التيار الليبرالي
موجود عند بعض القوم في القوميين.
يعني عايز اقول انا معاك، انا معاك، يعني انا عايز اقول لك ان ده ما بيقصدش. انا لما اقول وقالت اليهود يد الله المغلوله، يبقى كل اليهود قالوا، طب ما فيهم انبياء، مش كل اليهود قالوا. يعني الله سبحانه وتعالى انت ما بتستخدم كلمه المتلقي احنا عرب يعني لغة المجاز ولغة الكناية ولغة الاستعارة لغة جميلة، فانت بتفهم ماذا يقصد. الامر الثالث، مال الاسلام السياسي ومال الوجدان الشعبي. ما هو الوجدان الشعبي احيانا ممكن يعادي ايه، بلاش اقول لك ايه، يقول لك الضمائر تبخلة. مش كل الضمائر تبخلة يعني، ما تقصي على ظاهرة معينة. المهم انا ادعو الاستاذ محمود ان هو يجيب التيار الاسلامي الذي رفض هذا الكلام والذي اعتبره، وانا منهم، والذي اعتبر ان اسرائيل غده سرطانيه وان انشاء اسرائيل لا علاقه له.
موجود في المقدمه يا دكتور.
ها؟
موجود في المقدمه.
ما جبتش اسامي ولا جبت انت يعني.
هي دي الفكره، ان انت يعني قلت المساله باطار عام، لكن كنا عاوزين نقول سين من الحزب الفلاني قال ذلك.
ده حصل في الفصل الاخير في قضيه التطبيع الديني، كان لازم اجيب اسامي الناس ووقائع معينه موثقه في الكتاب.
ايوه ماشي،
لكن الافكار
ده لا يقلل من جهدك. انا بقول وكثر الف غيرك ان انت دخلت هذه المساحه الشائكه. ده انا سعيد بهذا.
لكن ابتداء يا دكتور محمد، حضرتك موافق على ال 12 فكره المطروحين دول؟
ما انا بقول ال 12 فكره،
ان مثلا الخلط بين اليهوديه والصهيونيه، الايمان بالشعب اليهودي الواحد.
احنا هنقول اهو. بص انا بس هجيب انا هجي لها فكره ان شاء الله.
اتفضل.
بس هي الفكره الاولى ان فكره الحجر والشجر وانتظار يوم القيامه، الدليل العملي على ان هذا الكلام ليس في وجدان لا الاسلاميين ولا الناس العاديه ولا حتى الحكومات. للحقيقه ان الاخوان المسلمين راحوا قتلوا في فلسطين سنه 48 لو عارفين ان الحجر والشجر، لو القصه مرتبطه بعلامات الساعه. وبعدين في واحد طلع كتاب قال عمر امه الاسلام، وحدد عمر امه الاسلام انه سنه 2001 هتقوم القيامه. احنا مالنا وماله؟
انا مشير للكتاب ده
مثلا. انا مالي وماله يعني، ما في ناس لا مؤاخذه بتقول اي حاجه، فما ينفعش ان احنا نقيس عليهم. انا في تقديري انا ان احنا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدونا في الارض مرتين ولا تعلونا علوا كبير. فإذا جاء وعده لهما بعثنا عليكم مبادئ لنا ولباس شديد في جاسف خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليا إن أحسنتم أنفسكم إن أسأتم لا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجهكم ولا يدخلوا مسجدا كما دخلوا أول مرة وليتبروا مع الأخطين. هذه الآيات بتقول إن أنت فسرها زي ما أنت عايز، أنا فسرها زي ما أنا عايز، في النهاية كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا سيدنا رسول الله. أنا في رأيي إن إحنا في العلو الإسرائيلي الأول، لأن لم يحدث علو ومرتبط بفساد في تاريخ إسرائيل. في حصل علو أيام سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان ده مسلم يعني هو في النهاية نبي ومعصوم، ما ننفعش نقول عليه علو إيه وإفساد. يبقى أول علو وإفساد في تاريخ بني إسرائيل هو هذا العلو والافساد. فاحنا في وعد الاولى مش وعد الاخيره، واحنا
انا راينا الاثنين انتهوا خلصوا.
انت حر، انا بس انا بقول لك ليه.
انت بتقول ان الوعدين انتهى وفرغنا منهما، ايه الادله؟
ادله كتير. انا عايز بس يعني هرد على حاجه ولا ما
ترد؟ طبعا على
الدكتور
محمد.
مسألة ليه ما عملتش فصل موسع او فصول على المسيحيه الصهيونيه؟ المنهج الكتاب كله كده، حتى معظم الناس اللي قرأوه قالوا انه في ميزه ان انا دايما بعمل احالات. يعني انا لما اجي اتكلم بروتوكولات حكماء الصهيونيه ما بشرحهاش بالشكل، انا بعمل كاستفه في صفحتين لان فيها كتب، وبعد كده بقول فكرتي لان ده بيتكلم عن افكار. ثانيا المنهج الحديث في انا مؤمن ان المنهج الحديث في الكتابه المفروض يكون مختصر شويه، يعني القارئ دلوقتي ما عادش عنده قدره يقرا 300 400
صفحه. واحنا قبلنا الرد ده مفيش
مشكله. لا لا بس هي الفكره فعلا بدي فكره عن الموضوع اللي بتكلم عنه لغير المتخصص وللمتخصص، وبعمل في الاخر.
عفوا استاذ محمود، ما خشيتش بعد ما نهيت الكتاب ان الكتاب ده يبقى مجلبه للتشهير بالحركات الاسلاميه وإهان الصلة بينها وبين فكرة المقاومة أو فكرة النضال، مع أنه فعليا وميدانيا
أول
الحركات والتيار الإسلامي كان في مقدمة الداعين لمناهضة
كلمة في الكتاب هي الإسلاميين يتصدرون المشهد المقاوم في العالمين العربي والإسلامي، هذه هي الحقيقة الماثلة اليوم في فلسطين ولبنان والعراق والصومال وأفغانستان. المقاومة الإسلامية هي الأكبر وجودا والأكثر إنجازا على الأرض والأشد إيلاما للاستعمار الغربي المتحالف مع الصهيونية، كما أنها الأكبر شعبية وقبولا من الجماهير العربية والمسلمة. اقبل هذا أو ارفضه أو ارفضه يعني اقبله أو ارفضه من منطلق أيديولوجي أو شخصي، يعني أنت ممكن تكون كاره الإسلاميين ولكنه يبقى واقعا لا مناص لي ولك من التعامل معه. أنا كاتب كلام بالنسبة لحكاية اللي مش كل الإسلاميين، أنا في آخر المقدمة كاتب جملة في آخر الفصل.
طب ملخصها يعني
الجملة ملخصها. وقبيل أن نبدأ لابد من التأكيد على مسألة مهمة، الأفكار الصهيونية التي سنتعقبها في الفكر الإسلامي ليست بالضرورة محل اتفاق وتسليم بين كل الإسلاميين. ولكنها أفكار غالبة على الخطاب الإسلامي وسائدة لدى الغالبية العظمى من الجماهير. فإن كنت إسلاميا ولا تؤمن بتلك المقولات فاحمد الله أن نجوت من تلك الأفكار الخطيرة، واعلم أن عليك واجبا في تحرير إخوانك منها سعيا نحو تحرير قريب لفلسطين بإذن الله. يعني كل التحرزات دي اللي ذكرها الدكتور انا ذاكرها هنا، لان انا عارف ان ده هيتقال لي، انا عارف ان اقول اصل مش كل الاسلاميين اللي بيقولوا الكلام ده. قلت يا جماعه
لا انا بكلمك
افكار عشان كده مش
انا في فرق
بالنسبه للاشخاص يا دكتور. محمود عزت في نقابه الاطباء 2010 وقف يتكلم عن الحجر والشجر، ده كان نائب المرشد. دكتور يوسف القرضاوي في قدس قضيه كل مسلم اللي بيعتبر مرجعيه دلوقتي قال ان احنا هنحررها في الحجر والشجر، وده جه هنا. الشيخ الشعراوي له موقف، يعني انا بسمع السلف محمد حسان اقترب ظهور المهدي. لو عايز اجيب انا مش عايز اجيب اسماء عشان ما تكونش معرفه شخصيه محمد.
طب انا هنا بس
انا هدف افصل يعني بس محمود
افصل بين قضيه ان بعض الناس بيقولوا
على مش بعض مش بعض
لا لا معلش مش بعض. يعني افصل بين ان بعض الناس يقول لك او عدد
حد اي اسلامي ما
افصل بين قصه ان علامات الساعه وان قتال اليهود مرتبط بظهور الساعة وبين النص القرآني وبين انت بس دخلتين.
انا طبعا بفصل ما انا الكلام ده
انا عايز ايه اقوله. الشيخ احمد ياسين مثلا،
الشيخ احمد ياسين في قصة مذكورة عنه هنا.
انا قريت الكتاب، طبعا انا قريت الكتاب وبذلت مجهود
الحقيقة. وازاي الضابط الصهيوني
وعلى فكرة انا قريته اكثر من مرة. بص الضابط الصهيوني قال له يا شيخ بتعالى لي يوم الحجر والشجر وانا هديك رقبتي بقطعها بالسكين. بيضحك عليه الشيخ احمد ياسين نفسه اللي قال لو مسلمين احتلوا فلسطين هنقاومهم. يعني القضيه مش مرتبطه بقضيه يهود وبالتالي الحجر والشجر. احنا بنقول المبدا الاسلامي، الاسلام هو دين الله الحق اللي نزل من لدن ادم حتى سيدنا محمد مرا بسيدنا المسيح ومرا بسيدنا موسى ومرا بسيدنا سليمان، وان دي دعوه اولا للتوحيد، ثانيا لحريه الانسان، حريه الاعتقاد وتحرير الانسان، ثانيا تحرير الانسان من الاستبداد السياسي والظلم الاقتصادي وتحريره من التعصب. هو ثوره كبرى المسلم يجب ان يناضل ضد اي استبداد سياسي حتى لو كان ضد غير المسلمين، وضد اي احتلال حتى لو كان من المسلمين للمسلمين.
جميل.
وضد اي ظلم. واحمد ياسين قال كده، قال انا لو فلسطين محتله من المسلمين حماس هتقومهم.
انا بتكلم على الاسلاميين في مصر اولا، ثانيا انا
استاذ محمود. طب احنا هنا يعني لنا سؤال، لماذا تعتقد انه هذا الحديث وانت قلت انه ذكر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي المسانيد، لماذا تعتقد انه يمكن ان يكون يعني داعيا للتواكل او
ملوش
مدعاة للتواكل؟
ملوش
يعني ما علاقة، انت دخلت خيطين ببعض قد لا يسلم معك كثيرون بان الخيطين متداخلين.
ملوش علاقة حتى لو بعض الناس استخدموها
يعني
من باب ايه؟
حتى لو انه بعض الناس
من باب ايه يا استاذ محمود؟ انت مفكر وباحث وانا بحييك. انت لازم تفكر بروح محايدة ان بعض الناس عشان الاسرائيليين
لا مش بعض يا دكتور، ممكن احلل
عدد كبير من الناس، ان بعض ان الاسرائيليين كانوا قالوا احنا جيش لا يقهر. انا فاكر انا كنت طبعا في الوقت ده 67 عندي 12 سنه، انا فاكر انه طلعت اشاعه قويه جدا في الشارع المصري ممكن تكون المخابرات اللي مروجاها ان سيدنا رسول الله جه للشيخ عبد الحليم محمود في المنام وقال له هتتحرر فلسطين ان شاء الله. والدليل على كده في ثلاث شعرات من راسي في كل مصحف في مصر، وفتحنا المصحف ولقيناه. ممكن برضو اللي شغالين مع المخابرات افهمني بس، اللي شغالين مع المخابرات حاطين الايه الثلاث شعارات دول، وقد يكون شباب الجامعه عاملها بالاتفاق مع الجهاز الحاكم. انا عايز اقول لك ان كان في هناك محاوله لرفع الروح المعنويه للناس عن طريق استخدام هذه النصوص فاستخدموها.
نتكلم 2012، انا لسه اتكلم 2013 لسبب. اولا في سنه 48 قبل 48 قبل
لا بس قبل ما نتطرق للمساله تاريخيا انا عاوز
اوصل
فكريا
الفكره جت منين.
هل يعني ايه العلاقه بين هذا الحديث وهو حديث صحيح موجود في البخاري ومسلم وموجود في المسانيد ولم يقدح فيه العلماء، ما العلاقه بينه وانت نفسك في الكتاب لم تقدح
مسلم
بيه
بالعكس
ومسلم بصحته سندا ومتنا؟
ما هو قال لك ملوش علاقه،
ما علاقه هذا بتغذيه الفكر الصهيوني في الخطاب الاسلامي؟
لا لا حصل يا دكتور، المسلمين قبل 48 ما كانش في حاجه اسمها فلسطين، ما كانش في حاجه اسمها اسرائيل. حتى الصهاينه لما اختاروا اسم اسرائيل، انا تحليلي الشخصي ان الصهاينه اختاروا اسم اسرائيل، اسرائيل هو يعقوب. يعقوب في التوراه قاتل الرب وكسر له ضلع. الصهيونية جاءت مخالفة لليهودية، اليهود الحاخامات اليهود كفروا الصهاينة لأن قالوا لهم من المسيح هيجي تلقائي ما تستعجلوش وتبنوا الدولة. فهم قالوا إن إحنا غلبنا الرب زي ما يا إسرائيل يعقوب غلب الرب في مصارعة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إحنا غلبنا الرب بإن إحنا بنينا الدولة واستعجلنا الوعد. قبل 48 لم يكن هناك قضية فلسطينية ولم يكن هناك قضية كان الصهيوني. فكان النصوص دي موجودة، محدش كان بيتطرق ليها. المفسرين القدامى كلهم، وانا جاي في الكتاب كل المفسرين القدامى قالوا ان العلويين انتهوا.
ماشي.
والدكتور القرضاوي حلل تحليل جميل جدا وانا جبت كلامه، بس انا وقفت معاه عند
هنا. انا من حقي برضه
اقول، انا وقفت هنا لسبب يا دكتور. انا وقفت معاه هنا لان هو بعد ما جاب التحليل ده قال ويقاتلهم ويقاتلوننا حتى ياتي يوم الحجر والشجر. مش انا، انا ما جبتش، مش انا اللي جبت القرضاوي.
اسمع رايي برضه.
مين اللي قال؟
الدكتور القرضاوي في كتابه القدس قضيه كل مسلم، وانا موثقه هنا.
احترم
يعني مجله التوحيد مثلا اللي معبره عن طار السلفي. انا مش عايز اجيب اسماء عشان ما اعملش عداوات مع حد. انا مش هدفي في الكتاب ده، هذا الكتاب هيتعامل مع افكار مجرده، ان لم تكن تؤمن بها فمش لازمك. لكن انا متربي في المساجد ومتربي في الشوارع ومتربي مع كل ما اسال اي حد، يعني هات الشرائط الدينيه، الكتب، المحاضرات، كل الناس بتربط. حتى بقول لحضرتك اخر حاجه كنا في نقابه الاطباء، نائب المرشد الاخوان
بيقول لي لماذا ما تاخذهاش بمنطق انها من المبشرات التي
مبشر قاتل
تمنع تخذيل الدين. مبشر
قاتل. وانت كيف خرجك اللي انت حذرت منه؟ احنا انا بس عايز
انا ممكن احرص
لحضرتك. انت بتاخدها من زاويه انها مدعاه للتواكل، واخرون يرون انه هذا الحديث يمكن ان يكون من جمله المبشرات اللي ترفع الطاقه المعنويه.
انا جايبه هنا،
والا يعني
انا جايب هنا
دعوه للقتال موجود
في 2002.
قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا ما فيش حد اعتمد على هذا الحديث في ان هو ينقص ويبقى مكانه،
يعني كل ولا الناس ولا يعني انا عايز اقول لك لو هم مستبطنين المعنى اللي حضرتك بتقوله. حماس خرجت ليه وضربت اسرائيل وعملت عشرات
العمليات. انا بتكلم عن المصريين، انا بتكلم عن الاسلاميين المصريين.
طب يا عم الشيخ عبد السلام قام في 3
انا بتكلم عن الاسلاميين
والاخوان نفسهم في 48.
الاخوان دي لها تفسير، انا لسه بقوله ان قبل 48 لم يكن احد من المنظومه الفكريه دي، ما اتبنتش المنظومه الفكريه دي، اتبنت بعد هزائمنا المتكرره في 67 واللي حصل في 56.
انا بقول لك جت ليه،
هقول لحضرتك جت ليه، هقول لحضرتك جت ليه. انت في وضع غير مسبوق في التاريخ. يعني في اسطوره دايما الناس تقولها، يقول لك الصراع بيننا وبين اليهود ازلي ومش هينتهي. انا عايز واحد اسلامي يقول الكلمه دي يجيب لي كم مره المسلمين حاربوا اليهود في تاريخهم. انا مش بدافع عن اليهود. خيبر والثلاث قبائل اللي كانوا موجودين فين؟ في المدينه. حصلت بعد كده في تاريخك كله حاربت اليهود. كل تاريخ حربك كانت مع الغرب الاستعماري الصليبي الحاقد اللص، امريكا قبل امريكا كان
الاستعمار الصليبي. نربط المساله والشيء بالشيء يذكر، لانه بعد ذلك لم يعد لهم وجود سياسي مهدد للمسلمين.
انتهوا تاريخيا. بدا اسرائيل
كمان حتى لما تجمعوا في غرناطه تم تصفيتهم بثورة غرناطة.
معانا
يعني انا اقصد اقول
لا 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 احنا ما صفناهمش في
صفوا معانا.
يعني احنا انا عاوز اقول
كانوا معايا زينا.
لما بيحصل وجود سياسي مهدد لكيان الدولة الاسلامية بيستنفر الناس
لم يحدث ان يهدد اليهود كيان الامة الاسلامية غير بعد 48 مع بداية الحركة الصهيونية. فلقينا عدو غير مسبوق في تاريخنا، فرجعنا للايات والاحاديث اللي بتفسر اللي بتربط اللي بتوضع علاقتنا بيه. رجعنا للايات سوره الاسراء ورجعنا للاحاديث. هذا الحديث في البخاري ومسلم لم يوضح سبب حربنا مع اليهود، ارى روايه مسلم، ولم يوضح مكانها ولا زمانها ولا سببها. في حاجه اخطر من كده يا دكتور.
لا هو في سؤال بس عشان يبقى الجمهور معانا.
انا عايز اسال الجمهور
سؤال. ما خطروا على العقيده القتاليه؟
لا لا خطروا جديد. شوف كلام الدكتور القرضاوي
من خلال كلام حضرتك،
كلام الدكتور القرضاوي نفسه ان احنا كلام احمد ياسين ان الضابط اليهودي قال له انا اوقف الانتفاضه النهارده ويوم الحجر والشجر. اقول لك خطر ان الناس تقول لك ما لازم تعلو العلو الثاني يا عم، ما لازم تغلبنا في 67، ما لازم يبقى عندها نووي. طب ما السادات كان عمل صح ان هو بيديهم فرصه، لانه كده كده مش هنقدر عليهم. انا ممكن ابرر
للي بيعمل. هل تعتقد ان ده معتقد عشرات الطلاب في جامعات القاهره وعين شمس والمستنصريه والقيروان؟ يعني الطلاب وهم
طبيعه. لا بس استاذ محمود انا معترض منهجيا على النقطه دي. هقول لك ازاي. هو القران الكريم لما يقول غلبت الروم في ادنى الارض ومن بعد غلبهم استغلبون في بضع سنين.
ابو بكر راح راهن عليها لانه مؤمن ده هيحصل. راهن ولا ما راهن؟
طب يكمل فكره.
اتفضل يا دكتور.
هل معنى ان المسلمين راحوا حرضوا الروم والفرصه على انهم يقاتلوا بعض؟
ما حرضوش.
ليه؟
لان حاجه خارجه عن،
لان ده مش موضوع،
مش موضوع انا خارج
عنه. احنا دي نبوء. انا بعتبر ان مع ظهور اسرائيل نبوءه القران في هذا الصدد، العلماء قدام مشكورين قفلوا باب الفتنه، وهو ده معناه ان لازم القران يفسر من حين لاخر تفسيرا جديدا. لان
يا دكتور معنى مؤمن ان اليهود
بس معنى الاخرين
دول مش بني اسرائيل اصلا.
اسمعني لا هقول هرد لك عليها.
ان دول بني اسرائيل
هرد لك عليها. هرد لك عليها.
اتفضل.
في النهايه ان المفسرين القدامى قالوا العلوين انتهوا والقصه ايه؟ انتهت. لكن لما تيجي تظهر بني اسرائيل هنتامل الايات من جديد.
بني اسرائيل موجودين يا دكتور، هم فين بني اسرائيل؟
طب يا عم ماشي اسمعني للاخر وهقول لك. اقول لك بني اسرائيل موجودين ومش موجودين.
اتفضل.
انت بتقول ان بني اسرائيل مش موجودين لان دول بتوع الخرز ولا الخضر.
لو في معايا ايات من القران تثبت كده
يا عم ماشي. اسمعني الاخر. ما انا هرد لك عليها ما تدخلناش بقى في في ان احنا نشتغل
مرحله مرحله
مرحله حاجه حاجه انا هجيب لك حاجه حاجه انت بتقول الناس على مدى الاجيال الطويله جدا ديت تزوجت وما عادوش شكل بعض. طب انا هقول لك نسل سيدنا رسول الله بعدده قد ايه دلوقتي؟
ما اعرفش
بالملايين.
هذا شيء ولا
هل هم شكل بعض؟
هذا شيء ولا
منهم الابيض والاسمر والاصفر والقصير والطويل. ان التزوج بس ما يمنعش ان في ناس اسمهم اشراف حتى اليوم وبيعتزوا بالنسب ده. فما مش ممكن انت هتقول ان ال 13 مليون يهودي ما فيهمش من بني اسرائيل على الاقل
10%
ايا كان، بس في بني اسرائيل اللي هي في رايي ربنا قال لا ينال عهد الظالمين. اذا كان هناك عهد سيدنا ابراهيم فربنا سيدنا ابراهيم طلب ومن ذريتي يعني اولادي من بعدي ياخذوا العهد، قالوا لا ينال عهد الظالمين. العهد مرتبط بالعدل والاستقامه وانك تؤدي مناط الرساله في الارض هو تحرير الناس من
طب عشان وقتنا من الافكار المهمه في الكتاب يا دكتور محمد يوشك القارئ انه يفهم في الجزء
هو الخاص ولسه فيش وقت يعني
بروتوكولات حكماء صهيون. لا عشان بس نوفي
احنا مش انا مش مقتنع انا متفق معاه هو اصل اخطر حاجه فيها الحجر والشجر يعني انا مقتنع معاه ان مفيش حاجه اسمها بروتوكولات حكماء صهيون، واليهود من اضعف الكيانات اللي في الدنيا، هم عندهم نفوذ اعلامي ونفوذ مالي لكنهم قوه يمكن هزيمتها بسهوله، وامريكا قوه يمكن هزيمتها بسهوله، وان اللي بيحكم العالم هو الله سبحانه وتعالى لا اليهود ولا الامريكان. واذا كان عندنا اراده حقيقيه سنهزم العالم كله، بمعنى ان احنا نفتح ونغزو ونحرر الدنيا كلها من الراسماليه والاستعمار. بس ده مطلوب ان احنا نجاهد من جديد، والذين جاهدوا لنهدينا سبل. الناس بتتكلم يقول لك عايزين ننهض بمصر، مش هننهضوا بمصر ولا المصريين هيشتغلوا ولا هنعمل صناعه ولا هنعمل زراعه الا بالجهاد.
وده فكره الكتاب
الله، ان لان ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. عايز تزرع كويس جاهد، عايز ما يجيلكش جراد جاهد، عايز البلطجه تبطل جاهد، هو كده الذين جاهدوا فينا. عايز حتى تكتب شعر كويس جدا.
هذا لا يمنع انه فعلا
لهم
ان اسرائيل او الكيان الصهيوني نجح في تنظيم لوبي جيد في اوروبا وفي امريكا ويخدم قضايا ويخترق المؤسسات الاعلاميه ومردوخ وغيره
يعني لا نسلب،
لان هو يوشك من المساله
لا نسلب امكانيات لا نسلب امكانياتهم وهم لهم تميزات، تميزات علميه وتميزات ماديه وتميزات تجاريه. احنا مش بنسلب تميزاتهم، بس انا عايز اقول لك ايه، احنا امه متسامحه، وعلى فكره احنا ما عندناش موقف من اي ديانه، احنا موقفنا من يظلمنا. لو ظلمنا مسلمين في فلسطين هنماضل ضده. بدليل ايه؟ احد رواد الحركه الوطنيه المصريه اللي كان مع الافغاني والنديم كان اسمه يعقوب صنوع وهو يهودي.
اسمعني يا دكتور،
في الاندلس احد رموز الحضاره الاسلاميه الكبير كان ابن ميمون، موسى بن ميمون، وكان يهودي. احنا ما عندناش عقده تجاه
ونعومه شوميسكي دلوقتي،
ونعومه شوميسكي الله يفتح عليك
ناس كتير،
ونطوري كارتا،
وهو حذيفه بن اليمان نفسه تزوج يهوديه من
اهل سيدنا رسول الله. وسيدنا رسول الله
الكتاب ده الكلام ده فكره. انا عايز بس اوضح حاجتين بسرعه دكتور عشان بس الكتاب ما يبخش حقه. اولا فكره الحجر والشجر، الحديث في البخاري ومسلم انا تناولته بالشكل ده. الكتاب لم يوضح مكان للمعركه، ما قالش انها في فلسطين. الحديث ما قالش انها في فلسطين، حديث لا تقوم الساعه حتى قاتل المسلمون اليهود، وما قالش زمانها، قال لا تقوم الساعه.
لا علاقة له بالصراع
العربي. ما هو انا اثبت ليه انه ملوش علاقة. ثالثا لم يوضح دوافع الحرب، والاخطر من ذلك لم يوضح سبب التصفية العرقية. هل في حرب المسلمين تصفية عرقية؟ هل حدثت من قبل؟ هل احنا لو روحنا دلوقتي فلسطين واليهود قالوا احنا خارجين هنمشي لنا حق نذبحهم؟ هل لو هزمناهم في حرب طبيعية لنا حق نذبح اي حد هم او غيرهم؟ لنا او غيرهم؟
الحرب في الاسلام كما ذكر كل الفقهاء واطبقوا في الاساس حرب دفاعية.
لا بصرف النظر، هل
يعني ما مسألة ان احنا نبادر بالايذاء وناخذ زمام المبادرة
لازم اسأل ليه بقى؟ لازم اسأل ليه؟
يعني هو الفكرة عندنا انه مناط القتال الاعتداء،
ولازم
وده اللي قاله الفقهاء منذ القرن الثاني الهجري في التنظير لمسألة القتال.
ده اللي انا سألته نفسي، لماذا سيقتل كل يهودي حتى من يختبئ؟ يعني احنا لو في حرب عادية واحد اختبأ يا تقتلوا يا بتسيبه طالما ساب لك الارض، لماذا سيقتل كل اليهود؟ كان التفسير في مسند احمد وابن ماجه، انا عرضت نصوص البخاري ومسلم التي جاءت خاليه من السبب ومن الزمان ومن المكان ومن سبب التصفيه على باقي المسانيد، وجدت روايات تفسر هذا بشكل منطقي وروايات صحيحه في احمد وابن ماجه.
اللي هي
بتتكلم ان اليهود دول ان المسيخ الدجال اللي هو مذكور في اخر الزمان هيطلع في مسلم، هيتبعه 70,000 يهودي من يهود اصبهان. ده في مسلم. يعني اصبهان دي في ايران مش في فلسطين. السبعين ألف يهود دول في رواية مسلم وأحمد بعد ما يقتل المسيح الدجال والمسيح ينزل المسلمين هيتتبعهم خلف الحجر والشجر. هم في الحاله دي فعلا يستحقوا القتل لان هم اتباعوا الايه انصار الفتنه وانهم كفروا وفتنوا الناس واجبروهم على وعلى يعني رجال المسيخ الدجال جنوده يقتلوا ولا ما يقتلوش. دي روايه موجوده في عند الامام احمد في مسند الامام احمد وموجوده عند الامام ابن ماجه في ايه في مسنده. فالحاله دي معركه الحجر والشجر لو عرضنا الروايات اللي هي المزيده على روايات يعني احنا عندنا في علم الحديث ان روايات الزوائد بتفسر ايه.
بس انا اخشى هنا يعني يتهم كتابك بمساله الغلو في التخريج التأويلي.
مفيش
مش على النص ده.
انا عندي روايه صريحه
في اسقاط
بتقول يا
انت بتستخسر في الامام احمد تصريحات يعني بتاخد حاجات مجتزه وده اللي قاله الدكتور محمد في الاول. يعني ممكن تكون بتاخد مواقف فرديه او محاضره قيلت في عاصمه عربيه وتعممها على التيار الاسلامي المساله يعني فيها تعميم.
ممكن تسمعني يروي الامام احمد
ومع ذلك انا هحذر معاك التيار الاسلامي من التطبيع مع
اسمع الروايه دي عند الامام احمد في مسند جابر بن عبد طبعا الكتاب مرتب مسانيد في مسند جابر بن عبد الله عن رسول الله يخرج الدجال في خفقه من الدين وادبار من العلم كذا 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 تمام ثم ينزل عيسى فينادي من السحر فيقول يا ايها الناس ما يمنعكم ان تخرجوا صفحه 62 ما يمنعكم ان تخرجوا الى الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل حي فينطلقون فحين يراه الكذاب ينماث يذوب كما ينماث الملح في الماء الدجال لما يشوف عيسى فيمشي إليه يعني المسيح يمشي إليه فيقتله حتى إن الشجرة تنادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحد إلا قتله. أهي رواية بتفسر وصريحة واضحة. أنا بأول في إيه دي عند الإمام أحمد في مسند الجابر وفي رواية أخرى.
لا ما أقصدش الحديث الجزء اللي حضرتك حرصت
دلوقتي الرواية دي أصرح
بتضاهي نص بنص وتجمع وتوازن
الرواية دي أصرح
لأن هو الفقه أساسا جمع وموازنة بين النصوص.
حتى إن اليهودي
الفكرة نفسها أنت تعممها على التيار الإسلامي.
لا مش بعممها.
لو جبنا الأمثلة اللي حضرتك الشواهد الميدانية اللي حضرتك جبتها في الكتاب لا تتعدى 5 أو 6 شواهد
يا دكتور.
لكن في الحقيقة لما أقول التيار الإسلامي نفسه أو الحركة الإسلامية
دي أفكار غالبا أنا بسمعها
على العكس.
أنا عايز أتحدى أي حد من المشاهدين إن لم يكن سمع
يرون أنه الاتجاه الغالب في التيار الإسلامي.
دكتور حضرتك تيار معلش مع قيمته الفكرية لكن قليل جدا عدديا في التيار الإسلامي. حضرتك مسلم معايا كده لكن الخطاب الشعبوي يعني
ايوه بس الخطاب الشعبوي يعني الخطاب عايز اقول كتر خيرك ان انت متحرك
اقترب ظهور المهدي
وكلام عن غير الخطاب الشعبوي
يعني محمود عزت قرضاوي شعراوي يعني انا مين من يعني نرجع لمين بقى من يعني هقول لحضرتك مش عايز اجيب اسماء عشان خاطر انا معظم الاسماء اللي بتتناول
وكل الاسماء اللي حضرتك قلتها دي في محاضرات اخرى دعوا الى اخذ الاهبه والاستعداد ودعم
هقول لحضرتك روايه تعمل
وفسروا واعدوا
ابو العلا ماضي انا روايه اسمها ابو العلا ماضي والعهد على الروش قال لي ان انا وديت له نسخه من الكتاب ده من 2 3 سنين. قال لي الدكتور محمد عمار لما كان بيقعد مع الدكتور المسيري بيقول له كلامك انا يعني علمي ومنطقي بس احنا عندنا روايات بتقول ان في حجر وشجر وكذا وكذا ده من الدكتور محمد عمار المفكر الاسلامي وده دكتور عبد المسيري وراوي القصه الاستاذ ابو العلا ماضي رواها لي شخصيا لما كنت بديله الكتاب يعني دي قامات فكريه الدكتور قرضاوي مش
حد غير اخطائهم
يا دكتور عزيز
ممكن انا ارد بقى
ايه اخطاء
ما قلتش اخطاء انا بقول اللي حصل
ما انت حضرتك اللي احنا كده عمالين نصف اسماء دكتور عماره والدكتور
انت في الاول قلت لي مفيش
لا هات لي البيان هات لي الكتاب هات لي المحاضره هات لي التصريح عشان نضع التصريح على الطاوله ونبدا نناقش
حضرتك لسه في المقدمه قلت ان البروتوكولات حقيقه علميه الكتاب بيقول لا حضرتك على قيمتك ده رايك انا مش بعترض بس انا بضرب نموذج الافكار دي موجوده يعني هات لي اي حد ما سمعش حد بيقول ان فلسطين اتحرر يوم الحجر والشجر
بلاش يعني كثيرون من العلماء وقامات فكريه كبيره راوا انه هذه السيده الفرنسيه اللي هربت المستندات واوصلتها الى سيرجي نيلوت هذه وقائع ثابته وموثقه
اذا معنى
هذا الفكره لها اساس لكن هل حد خد من هذه الفكره مدعاه للاعتقاد بان الصهاينه او اليهود يصنعون كل شيء ويدبرون الكون
حط نفسك
لا احنا عندنا اتجاه وسطي ومعتدل يقود الفكر والوعي
حط نفسك
يمكن الدكتور محمد يقدر يرد لنا في
المساله دي الحقيقه في عده حاجات عايز ارد عليها وانتوا كده هتنسوني يا جماعه افصلوا انا مقر معاك بان من الواجب التحذير من هذا الحديث وان الحديث ده في اخر الزمان واحنا يعني مش ينطبق على الحاله اللي احنا فيها دي
ملوش علاقه تماما
يبقى ما نتكلمش فيه خلينا
ممكن تتحرر الصبح
خلينا في الخلاف ممكن تتحرر
حضرتك في
ايه رساله الكتاب لو دعا الدكتور مرسي شخصيا الان الى مليونيه من 10 مليون ستتحرر فلسطين في خلال 10 ايام
رجاء الى كل الشعوب العربيه والمسلمه
يعني الاخوان لما الاخوان حشدوا في ميدان النهضه 16 مليون ما يحشدوا 16 مليون على حدود فلسطين ونخلص القصه ولا احنا شايفين في الحشد ده استجابه الخراب وجابه الهباب وسايبين قاعده اعدائنا اللي هم اليهود
لا تنتظروا الحجر والشجر
انا عايز اقول ايه في النهايه اقول رؤيتي انا بقى للصراع العربي الاسرائيلي الصراع الاسلامي الاسرائيلي انا رايي انه هو صراع اسلامي اسرائيلي ومن حقنا نستخدم النصوص فيه بس بتفسيرها الصحيح اللي ممكن انا اقوله وممكن يكون غلط انا بقول ان رايي صواب يحتمل الغلط او خطا يحتمل الصواب على راي سيدنا الامام الشافعي ان هذه الايات التي نزلت في سوره الاسراء اولا من حقنا ان نستخدم القدس كنموذج لكن الارض الموقوفه
كلها
ارض الوقف
كلها
كل فلسطين لان الايه بتقول ايه سبحان الذي اسرى بعده ليلا من المسجد الحرام الذي باركنا حول
لحد مصر
لحد مصر الله يفتح عليك ده الامر الاول الامر الثاني ان انا حينما استخدم
يعني حضرتك بتشاطره الخلق في مساله ان احنا نختزل الصراع طبعاً. لفكره المسجد الاقصى فقط لان هو تطرق
للمسألة
قال ان احنا كده بنتكلم عن 22%
لو هي كانت فكره المسجد الاقصى حضرتك ده محارب في الصومال
يا دكتور حسام حضرتك موافق ان ابو مازن يعمل دولة على 22% عاصمات القدس ما هو ده مش هو ده الخطاب اللي بيراوغ في المبادرة العربية وطول السنين اللي فاتت انه نعمل لكم دولة عاصمات القدس يعني سمولنا 78% مقابل ايه دولة عاصمتها ايه عمرك سمعتها
22%
عمرك سمعتها من غير كلمة عاصمات القدس ده وش القفص اللي بيروج لك بيه الصفقة 1300 مسجد تحولوا المواخير والصبلات وتدمروا في فلسطين هو القدس مع احترامي ليه مسجد المسجد ارض المسجد مش مبنى حضرتك عارف لغويا المسجد مش المبنى الارض نفسها فلسطين كلها ارض مقدسه وده في نص القران مش ادخل التي كتب الله لكم الارض المقدسه مش المسجد لما يجي يضحك عليك يقول لك هتديك 22% وعاصمتك القدس لا يا عم عاصمتها رام الله او عاصمتها غزه وانا عايز فلسطين كلها القصه مش عاصمه القصه مش مسجد حرمه المسلم حرمة دم المسلم
اعلى يعني انت من الكعبة بتقول في كتابك انه اختزلنا في الخطاب الاسلامي القضية كل المسجد الاقصى فقط ده معناه ان احنا بنقلص المساحة اللي المفروض نستردها
هقول لحضرتك حاجة لا بدقة التيار الداعي للتفاوض على جزء من فلسطين هو من يحاول ترويج الصفقة بالتركيز على ان العاصمة تكون الاقصى الاسلاميين حينما يركزون على الاقصى انه هو لب الصراع واساسه يخدمون هذه الرؤية بوعي او بدون وعي بدون وعي عشان ما تظلمش
مع الاخذ في الاعتبار
هذه رؤيتي بدقه
معلومه
انا نفسي ما تكتبليش سنترال الاقصى اللي في الشوارع سنترال القدس سنترال الاقصى اكتب لي سنترال فلسطين شركه فلسطين مطعم فلسطين فلسطين كلها ترجع
بس معذره استاذ محمود حضرتك في الفكره
استخدم اللفظ ده بيرمز ليه لفلسطين كلها يعني برضو يعني خد ودي
بيستغل لك ما ابو مازن بيستغل لك ابو مازن لما خد علي جمعه يزور الاقصى كان بيعمل ايه
يبقى كويس
ان انا بخش هنا بقى انك تقع فيما حذرت غيرك من ان يقع فيه يعني انت مثلا في الفكره التاسعه انت اتكلمت عن اللب الصهيوني كما لو كان مساله مختلقه
لا موجود
طب مين اللي جرب الجارودي ومين اللي حط قانون وحكمه
الاسلام
مع الدكتور علي الغتيب يوصف لك 14 محامي يدافعون عن الفكره الصهيونيه حتى النخاع يعني اللب الصهيوني حقيقه موجود وكان موجود والمزاد له من الايد ومن القوه ما يعرقل به الجهد العربي والاسلامي عشان انا اخشى بس انه بالتاويل
الحربي
يستخدمه اخرون معك فيقول لك انه انت بتقول ان اللوبي ده شيء سهل وحرص في
لا
الماء
لا
يعني
اللوبي انا قلت بدقه عشان برضو ما اللوبي الصهيوني موجود واللوبي اليهودي موجود لكن هو السؤال اللي احنا محتارين فيه البيضه ولا الفرخ من يخدم من امريكا
حضرتك بتقول اسطوره اللوبي الصهيوني
ايوه ما انا هقول لحضرتك
اسطوره طيب يعني اسطوره معناها ليس لها تحققات ميدانيه ده في عشرات من الشواهد والامثله يعني بتؤكد ان اللوبي موجود
اما انا كاتب الكلام ده ان اللوبي موجود بس هو اللوبي في خدمه
وبعدين انا بضم صوت الدكتور محمد في مساله يعني انت ناسب معظم التصريحات لرموز من التيار الاسلامي وانا لو راجعت ادبيات الفكر اليساري منذ حركه حدث ومنذ خالد
بكداش
الى الان بيتكلموا عن هذا الكلام وبيروجوا نفس الطرح
ده لا يبرر لنا
ولا يبرر لنا هو انا اقصد ان احنا ما نلصقش المساله
كلها انا بس عايز اقول رؤيتي عايز اقول رؤيتي للصراع ده بقى قبل الحلقه تخلص بس يا جماعه احنا في كبسول احنا في العلو والإفساد الأول وإن لسه قدامنا علو وإفساد تاني ونعد عودنا وعلوات وإفسادات كثيرة
كده مش هتحرر
لا يا ابني لا هو
يبقى لازم العلو
سبحان الله سبحان الله والعلو
يبقى لازم العلو يكمل
لا مين اللي قالك كده هو كمل يا ابني ما هو كمل في 67
الله أعلم ممكن يكمل بعدين لسه
يبقى إذا أنا بقول لك رأيي مش بقول لك يعني إسرائيل سطر على لما
عشان يكمل هو اجتهد كما اجتهد
أكيد اجتهد كما اجتهد أنا رأيي إنه مجرد وجود إسرائيل في قرية وافسادهم فيها ده علو وافساد وبالتالي اي علو الاسرائيلي ان شاء الله يكونوا مجتمعين في القريه على حساب المسلمين ده علو وافساد
انا رايي اللي في الخلصوا
وبالتالي احنا بنقول يا عم ورايك مقدر وعلى راسه من فوق بس احنا بنقول انا بقول رايي اللي ممكن يكون غلط ليه؟ لان بيقول بعثنا عليكم عبادة لنا ولباس شديد هم نفس العباد اللي في المره الثانيه هل ما حدث مع اليهود قبل ذلك كان نفس الناس كان يكون الفرس او غيرهم
الرومان.
هم لا اتكررت مره
تيتوس في سنه 70 وهادريان 100
عشان بس الوقت
عشان وبعدين ولا يدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره
وهادريان راح ناسف المسجد الاقصى.
دكتور محمد اخيرا بس عشان الوقت هل تعتقد انه فعلا في ما يسمى بالتطبيع الديني لان هو استخدم هذا المصطلح
هو الحقيقه
التطبيع الديني مش التطبيع السياسي
انا بحذر من اوباما هذه مناسبة جيدة للتحذير من أوباما والحقيقة احنا دخلنا على تطبيع خطير جدا أوباما فكرته ايه انه يورط الإسلاميين اللي بيحكموا المنطقة العربية في عمل فكرة الدولتين في فلسطين دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية وبالتالي يعترف الإسلاميين بهاتين الدولتين ويبقى أمر واقع
ده مشروع عصام العراقي يتكلم فيه كمان
ماشي اللي ما عرفتش العلمانيين يعملوه واللي ما عرفش عرفات يعملوا لاننا ما كانش لهم مشروعيه تاريخيه وما بيمثلوش الامه لان الاسلاميين هم اللي بيمثلوا الامه لما الاسلاميين يتورطوا في هذا الامر وانا رايي ان الامريكان سمحوا بصعود الاسلاميين الى السلطه ولم يعكسوهم معاكسه حقيقيه حتى الان للتورط في هذه المساله وان اوباما ضالع في المساله دي لان الراجل كان رئيس وزراء بريطانيا توني بلير قال عايزين ننقذ اسرائيل من نفسها لانه هو حاسس ان اسرائيل بتنتهي ومن المقدر وفق لتقديرات علميه مش تقديرات دينيه تقديرات علميه ان اسرائيل كانت تنتهي في غضون 10 ل 20 سنه لو عملنا مظاهره مليونيه اسرائيل هتنتهي لو استمرت المقاومه بشكل يومي اسرائيل هتنتهي بص
نفد الوقت تقريبا فنقول يعني جمله واحده
بنحذر من اوباما على الاسلاميين الا ينخدعوا أيوة. في اوباما والا يقعوا في فخ صلح الدولتين وحل الدولتين اللي معرفش العلمانيين يعملوه التاريخ هيحاسبكم حسابا عسيرا اذا ارتكبتم هذه الجريمه في حق اجيال المستقبل.
استاذ محمود كلمه اخيره في حدود إسرائيل. جمله كبسوليه
اسرائيل ليست قدرا يمكن تحرير فلسطين من الصباح ان اجتمعت الاسباب واجتمعت الرؤيه الرغبه في ذلك واخذنا باسباب ذلك. عدونا الحقيقي هو الغرب الذي زرع هذا الكيان في فلسطين. اليهود مش الهه مش حاجه مقدسه في ادله بذل بها الكلام ده. اللوبي الصهيوني بيخدم الامريكان لو مش هيخدمه هيخلصوا منه الصبح هو موجود لكن العرب حكام العرب حسني مبارك يقول لك اعمل ايه ما في لوبي صهيوني انا مش عارف اعمل حاجه يجي اوباما يقول له حسني مبارك انا مش قادر اضغط على الكونجرس عندي عشان لوبي صهيوني الصهاينه يقول لك احنا لوبي صهيوني فبترعبك الثلاثه
يعني
دول مشتركين
عباره واحده رساله الكتاب هي
اسرائيل لا تنتظر الحجر والشجر اسرائيل ليست قدرا اسرائيل فلسطين يمكن تحريرها من الصباح.
طيب يعني في ذيل هذه الحلقة وختامها نقول دائما أردنا من هذه الحلقة أن نحذر من الكيان الصهيوني وأن نستدعيه مرة أخرى إلى أدبيات الخطاب السياسي لأني ألاحظ أنه أصبح الكيان الصهيوني مسكوتا عنه في معظم المساجلات والحوارات والنقاشات وانكفأنا على الداخل المصري انكفأنا على الداخل السوري انكفأنا على الداخل العراقي ونسينا أن الوقود المحرك لكل هذه البؤر المحتقنة والمأزومة هو الكيان الصهيوني بالفعل ومن مصلحته أن تتحرك هذه البؤر. نسينا أيضا أن الإدارة الأمريكية تتحرك لتحقيق مصلحتها وأهدافها وهنا نقول أنه في كتب كثيرة توثق لما ارتكبته الإدارة الأمريكية من جرائم وما تزال ترتكبه حتى الآن لأن العامل الأمريكي ونحن نقول صراحة ما زال فاعلا في الداخل المصري وما زال محركا في الداخل المصري ولما بنقول مكتب بيكر أند ماكنزي بيشتغل على الملف النوبي إلى الآن فنحن لا نقول هذا رجما بغيب ده من واقع مستندات ووثائق وأدلة تثبت أن الإدارة الأمريكية تغذي هذا الكيان الصهيوني وتدعمه حتى النهاية. أردنا من هذه الحلقة أن ننبه التيار الإسلامي وهو دائما طليعة النضال ودائما طليعة المقاومة منذ 48 إلى الآن ونضالاته ليست نضالات ميكروفونات هناك دماء بذلت من 48 حتى الآن وهناك دماء أريقت دفاعا عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية وهناك حالة مناهضة للتطبيع برغم أنه نظام مبارك تحرك لدعم هذا التطبيع وكان بالفعل كنزا استراتيجيا. كل النصوص التي تتعلق باليهود في الحديث النبوي أو حتى في القرآن الكريم نصوص ينبغي أن تكون حافزة لنا لأن نأخذ أهبة الاستعداد لأن نستعد تربويا وأن نستعد أخلاقيا وأن نستعد إعلاميا وأن نستعد لوجستيا للمعركة الكبيرة التي من خلالها سنسترد فلسطيننا إلى قلب الأمة الإسلامية. لا نقول هذا من باب الأماني وإنما من باب حفز الهمم
نقول هذا من باب البشارات والوعود وليس من باب الاتكالية. لا شك أن هذا الكتاب أثار كثيرا من السجالات، ويكفي أنه من مزاياه، رغم أن أنا شخصيا أختلف مع بعض التخريج التأويل الزائد في الكتاب أحيانا، لكن في النهاية أقدر له النخوة الوطنية التي تحركه، المروءة الإسلامية التي تحركه، وأثمن له غاليا أنه يستدعي إلى الوعي العام مرة أخرى القضية الفلسطينية وصراعنا الجذري والأساسي مع الكيان الصهيوني. لا تنسوا ما ذكره رئيس الموساد الإسرائيلي الجنرال شابيتاي شافيت الذي حذر ومنذ سنوات من وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في الأقطار العربية، واعتبر هذا نذيرا بفناء إسرائيل ونهايتها. ولا تنسوا أيضا ما ذكرتكم به، مع كل فضائية إسلامية جديدة كانت تفتتح كان إتمار عنبري يكتب مقالة في موقع تاتلايت كويل محذرا من هذه الفضائيات الجديدة لأنها تصنع وعيا جديدا. في ذيل الحلقة وختامها أتوجه بشكر خالص، نفد الوقت،
لكن
ممكن نعمل
مكتب بيكر ده محامي أحمد كمال ومجد المفكر الإسلامي، يا ريت حضرتك تنبهه إن هو شغال مع الصهاينة.
تمام. في ذيل الحلقة وختامها أتوجه بشكر خالص للمفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد مورو، شكرا لك على المساهمة والحضور، وتوجه بشكر خالص إلى الباحث والكاتب الأستاذ محمود عبده، شكرا جزيلا لك على المساهمة والحضور، ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لنفتح مزيدا من الملفات الساخنة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.